نحيي حياة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا حبيبنا قائدنا قدوتنا حادي مسيرتنا قبطان سفينتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدر جاه محمد وحباه فضلا من لدنه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنصلي عليه صلاة تخشع للمعايير الربانية العالية، صلاة تسره وتبلغه بإذن الله. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين. ثم أما بعد، عودتكم قناتكم الخليجية الرشيدة أن تناقش مع حضراتكم أحوال الأمة، وذلك من باب القول المأثور: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا شك إخوتي أن الأحداث في عالمنا الإسلامي وبالتحديد وبالتخصيص في العالم العربي تشهد أمواجا من الأحداث الساخنة التي تحتاج إلى رؤية إيمانية إسلامية. كيف نبصر بها الأحداث؟ كيف نقيم الأحداث؟ كيف نتعامل معها من منظور إسلامي دقيق وحصيف؟ وها هي الأحداث في مصر، وقد ظننا أن المركب ترسو، فاتضح أن المركب ما زالت في عمق اللجة تتقاذفها الأمواج. ها نحن إلى يوم أمس، إلى اليوم التاسع من سبتمبر لهذا العام، والأحداث على أشدها. فها هي مجموعة من الشباب، من الثائرين، من المتظاهرين، تتجه إلى مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، هنالك في ميدان نهضة مصر، هنالك عند عمارة تطل على النيل الهادئ الوادع الذي كان دائما مصدر سكينة وأمان ومنظر مبدع تشتهيه النفس المكدودة. كان المصريون إذا شعرت جماعتهم بكد وكدح وأرادت أن تتنفس الصعداء وأن تستروح نسيم الله سبحانه وتعالى، كانت العائلات والأسر والأفراد يتجولون هنالك على شاطئ النيل يلتمسون الدعة والسكينة والأمن والأمان. على شاطئ النيل هنالك وعند عمارة شاهقة البنيان تطل على جسر الجامعة أو على كبر الجامعة كما اصطلح على تسميته، في هذا المكان يرتفع علم بغيض كان المصريون على مدار تاريخهم يكرهون هذا العلم، كيف لا؟ وهذا العلم يرمز إلى دولة اقتطعت من جسد الأمة أجزاء مقدسة فيها الحرم الثالث القدس الشريف. هذه الدولة التي أتوا بأهلها من شذوذ الآفاق، من كل الدنا، من كل مكان سحيق غامض خبيث، أتى بولفور في سنة 1900 18 بوعده المشؤوم بهذه الطغمة التي تجمعت في أرض فلسطين ثم راحت تغتصب الأرض والعرض بدءا من عام 1918 إلى سنتنا التي نحن بصددها إلى يومنا، والمستوطنات الإسرائيلية الصهيونية في الأرض العربية المغتصبة على أشدها. فحركة الاستعمار والاستيطان الصهيوني ممتدة إلى يومنا، حيث أحدث حضراتكم إلى أمس والحكومة الإسرائيلية المتطرفة تقرر وتختم على قرارات مد الاستيطانات والمستوطنات الصهيونية، وهذه المستوطنات على حساب الأرض العربية وعلى حساب سكان هذه الأرض المغتصبة. إذن حركة المد الصهيوني في أرضنا وعرضنا وأموالنا وثرواتنا ممتدة منذ عام 1918 إلى 2011. في هذا العام في هذه الساعة ما زالت حكومة نتنياهو وعلى رأس خارجيتها هذا المتطرف العنصري ليبرمان، ما زالت هذه الحكومة وإلى يوم أمس وهي تقرر المزيد من المستوطنات في الأرض العربية المغتصبة. هذا العلم، علم تلك الدولة المغتصبة، يرتفع على عمارة شاهقة في قلب مصر في الجيزة تطل على النيل. يرفرف علمها ذاك العلم الذي تحت رايته دهست الدبابات الإسرائيلية عام 1967 الجنود المصريين أحياء غير أموات. في عام 1967 حين بسطت إسرائيل بالقوة الغاصبة نفوذها على سيناء المصرية، وفي هذه الأجواء حين انهزم الجيش المصري وانكشفت قطاعاته في صحراء سيناء واستسلم الجنود المصريون في ساحات الصحراء الشاسعة، وكان لابد وفقا لأحكام قانون الإنسانية، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، وفقا ووفاقا لقوانين الأسر العالمية، كان ينبغي على اليهود أن يأخذوا الأسرى المصريين يكرمونهم ويحافظون على آدميتهم تمهيدا لتسليمهم لبلدهم بمقابل هذه قوانين الأسر التي أقرتها الأنظمة العالمية، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا حدث أيها السادة؟ حدث أن شارون هذا الهالك الذي يجلس منذ حوالي 5 سنوات في مستشفى في تل أبيب، لا هو بالميت ولا هو بالحي، عقوبة من الملك الجبار لهذا السفاح العالمي مصاص الدماء إيريل شارون، هذا القائد الصهيوني الذي امتلأ تاريخه بالدماء وبالقتل وبالجماجم وبالأشلاء البشرية، وكل ضحاياه من المسلمين ومن العرب. هذا الرجل كان هو رئيس الأركان عام 1967، أمر جنوده وأمر دباباته بأن تسحق الجنود المصريين المستسلمين العزل الذين رفعوا الرايات البيضاء ليعاملوا معاملة الأسرى. أمر شارون بأن يدهسوا بالدبابات، بل وبلغ به الغلو والشطط والغلواء أنه أمر فريقا من الأسرى أن يحفروا قبورهم بأيديهم وأن يرموا بأنفسهم في هذه الحفر، وتحت وطأة القهر والتعذيب فعلوا. هذه الدولة ارتفع علمها في سماء مصر شاهقا عاليا. ثم جاءت حرب 67 بكل شناعتها وقسوتها، وانتقلنا من عام 67 إلى 73 عبر 6 سنوات كانت تشهد ما يسمى بحرب الاستنزاف، وفيها هاجمت الطائرات الإسرائيلية مدارس ابتدائية فيها أطفال لم يبلغوا بعد سن الحلم، أطفال في عمر الزهور في بحر البقر، هاجمتهم طائرات إسرائيل مدرسة ابتدائية فيها أطفال في عمر الزهور، تهاجمهم الطائرات الإسرائيلية وترمي عليهم القنابل والنابال، وتحرق مدرسة فيها زهاء 500 طفل، يموت معظمهم تحت وطأة نيران وقنابل ونابال من العدو الصهيوني. أطفال في مدرسة ابتدائية هي مدرسة بحر البقر في مدينة أو في محافظة الشرقية. وعلى مدار هذه السنوات الست كانت الطائرات الإسرائيلية تجوب مصر في ظل انكسار سلاح الطيران المصري، كانت الطائرات الإسرائيلية تغير على الأراضي المصرية وتضرب القرى والنجوع. وكنت في عام 69 في مدينة أدفو التابعة لمحافظة أسوان، وهجمت هذه المدينة بالطيران الإسرائيلي وضربت بليل ومات خلق كثير. هذا حدث بعد تنحي الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر. إذن هذا العدو، أضف إلى مذابحه في الأراضي المصرية، أضف إلى ذلك مذابحه في القدس، في قانا، في صابرة وشاتيلة، في جنوب لبنان، في مناطق شتى من الأراضي العربية والإسلامية، كانت هناك عقيدة الدم، عقيدة سفك الدماء تهيمن على رؤوس هؤلاء الشياطين الذين كما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وجاءت سنة 73، في هذه السنة كتب الله تعالى لهذه الأمة أن تنتصر على عدوها الصهيوني انتصارا مرموقا شهد به العالم كله. ومع ذلك فإن إسرائيل أيضا أخذت قسطها من دمائنا وأخذت قسطها من أرضنا حين كانت ثغرت الدفرسوار في السويس. هذه الثغرة كان يدخل فيها اليهود على المعسكرات التي يقنطها جنود مصريون ويقتلون على الهوية، يقتلون على الجنسية لكونه مصريا وحسب. هذه الدولة كان لها راية ترتفع فوق أعلى بناية مطلة على كبر الجامعة في ميدان نهضة مصر بالقرب من حديقة حيوان الجيزة هنالك على النيل، والنيل صفحته عذبة رقراقة ترمز إلى طيبة هذا الشعب. ما كان ينبغي في هذا المكان الرامز إلى طيبة المصريين، ما كان ينبغي أن ترتفع راية هؤلاء الصهاينة سفاك الدماء الجائلين في دمائنا أموالنا بالغبن والظلم والقهر والاستعمار، ما كان ينبغي أن ترتفع لهم في بلادنا راية. أما وقد حدث، ليتهم حافظوا على قواعد الدبلوماسية. الذي حدث أن هذه السفارة صارت وكرا للجاسوسية على مصر وأهلها وجيشها، وعلى مصر وأهلها واقتصادها. هذه السفارة على مدار تاريخها من بعد اتفاقيات كامب ديفيد إلى يومنا هذا. وهذه السفارات ما هي إلا أوكار تجسس في مصر وفي الأردن وفي أي مكان ارتفعت فيه راية سفارة إسرائيل، كانت هذه السفارات تتحول إلى أوكار تجسس وأوكار بحث عن عوراتنا وحصر لأموالنا، وكانت أيضا تستقبل الضعفاء. هنالك شباب ضعيف اتجه إلى سفارة إسرائيل وهم فقراء يبحثون عن عمل. ماذا صنعت هذه السفارة؟ اسمع معي أخي المشاهد الكريم وأختي المشاهدة الكريمة. كان بعض الشباب قد اتجه وبكميات وبأعداد هائلة، هؤلاء الضعفاء دينا وقلبا وعقيدة ووطنية، راحوا يبحثون عن لقمة عيش من خلال طلب تأشيرات من سفارة إسرائيل. ماذا حدث أيها السادة؟ حدث أن السفارة استغلت فقرهم واستغلت فاقتهم وحاجتهم، وأخذت تجندهم جواسيس لصالحها، فكانت ترسل بهم إلى تل أبيبة، هنالك تدربهم على أعمال التجسس وتوظفهم وتجندهم لقاء مبالغ هائلة من الدولارات الأمريكية الجاهزة، وكانوا يزوجونهم بإسرائيليات ساقطات، وذلك لإنهاء حالة الهوية العربية والإسلامية من صدورهم. وكان الذي يتزوج إسرائيلية يمنح الجنسية الإسرائيلية، وكان يجند ليعود إلى مصر جاسوسا مدربا على أحدث أجهزة الجاسوسية في العالم. ولقد تم ضبط أعداد كبيرة من شباب ضعاف النفوس باعوا أنفسهم للسفارة الإسرائيلية، آخرهم كان هنالك مع ثوار 25 يناير، لعلكم تتابعون أو لعلكم تتذكرون تلك الفترة والأخبار التي نقلت نبأ الجاسوس الإسرائيلي الذي كان يندس بين صفوف المتظاهرين ويظهر عداوته لإسرائيل ولأوباما ولأمريكا. وتم ضبط أجهزة تصنت تملأ بدنه حين نام في مسجد عمر مكرم، نام كأنه ينام مع المتظاهرين الذين يخلدون إلى الراحة في المسجد، وفجأة وهو نائم انبعثت من جيوبه أصوات غريبة، وبالكشف عليها تبين أنها أصوات أجهزة تصنت، وبالكشف عليها وتفريغها رأوا أنه نقل أحاديث دارت كثيرا بين المتظاهرين والثوار، وأنه التقط صورا من هنا وهناك، والتقط صورا للجيش المصري، والتقط صورا للشرطة وهي تضرب أو تضرب. وكانت هذه المجموعة من الصور والفيديوهات مجهزة لترسل إلى إسرائيل لدراستها ولبناء الأحكام عليها، وكشف أمره وأوسع ضربا وسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصرف في شأنه. أيضا ضبطت مجموعة من الجواسيس في مدينة السويس يراقبون الخط الملاحية لقناة السويس، وذلك تمهيدا لنقل معلومات دقيقة ومفصلة إلى وزارة الدفاع الصهيونية لكي يبنوا على تلك المعلومات قراراتهم وأحكامهم. إذن إلى يومنا هذا، وسوف يستمر هذا إلى يوم الدين، كما أنبأ الله وأنبأ سيد المرسلين صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما يرمز به إلى عداوة اليهودي للمسلم إلى يوم الدين. اسمع معي ماذا قال سيد الخلق بعد تمام الصلاة والتسليم عليه. قال لا تقوم الساعة حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. اسمع معي إلى الحديث أخي المشاهد. يقول سيد الخلق سيد الأبرار سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، معنى ذلك أن هذا الحدث مستمر إلى قيام الساعة. أي حدث أخي؟ حدث عداوة اليهودي للمسلم، هذا أمر قائم إلى يوم الدين. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، يعني هناك يهودي اختبأ خلف حجر أو خلف صخرة، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي من ورائي تعال فاقتله. وهذا الحديث لا مطعن فيه، إنه في صحيح البخاري. وطبعا إذا قلنا إنه في صحيح البخاري فكتاب البخاري لا يشتمل على حديث ضعيف. أصح كتاب فوق الأرض بعد القرآن هو صحيح البخاري، ويليه في القوة والمتانة صحيح مسلم، وهو أيضا من أحاديث أبي هريرة وفي مسند أحمد وغيره من دواوين السنة. لا تقوم الساعة حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي من ورائي تعال فاقتله. فالحرب سجال قائمة إلى يوم الدين بين المسلمين واليهود. الكراهية قال رب العزة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا أمر قاعدي ملزم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من يا رب؟ اليهود، اليهود والذين أشركوا. هذا معناه أن عداوتنا باليهود عقيدة، وهي عقيدة وهي دائمة سجال إلى يوم الدين. فكيف تقام لهم في بلادنا سفارة؟ وكيف ترتفع لهم في بلادنا راية؟ هذا أمر مخالف لحقيقة الصراع بيننا وبينهم. إن الصراع بيننا ليس صراع أرض، هذا الصراع على الأرض جزء من الصراع. الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقيدة، صراع وجود، صراع حق وباطل، صراع نور وظلمة، صراع استعلاء واستفال. نحن قال ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، صراع بين الأعلون وبين الأسفلين، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، صراع بيننا وبين الذين سبوا الله وقالوا يد الله مغلولة. هؤلاء صراعنا بهم صراع عقيدة، صراع وجود. فهل ترتفع لهم في بلادنا راية أو هل تقام لهم في بلادنا سفارة؟ حدث وأقيمت، هل راعوا فينا ما اتفق عليه من قواعد الدبلوماسية العالمية؟ أبدا، خالفوا حتى قواعد الدبلوماسية العالمية التي هي كالعرف السائر الملزم بين دول العالم. المفترض أن السفارات أماكن لخدمة رعاية دولة ما في العالم. سفارة مصر في بريطانيا دورها أن تحافظ على مصالح المصريين العاملين أو الزائرين في بريطانيا، وتصدر لهم الإقامات، وتوثق لهم العقود، وتصدر لهم التأشيرات بالدخول والخروج. هذا دور السفارات. وأي سفارة تمارس عملا خارج العرف الدبلوماسي لا بد أن تغلق، ولا بد أن يطرد موظفوها. ويحدث هذا في العالم كله، في كل بلد تكتشف الدولة أن سفارة بلد ما على أراضيها تمارس عملا خارج العرف الدبلوماسي العالمي، خارج التقاليد الدبلوماسية العالمية، هذه السفارة إما أن تغلق بالكامل، أو أن يؤمر أحد موظفيها أو أكثر بمغادرة البلاد فورا. تبين لنا على مدار الحقب والسنين منذ أن ارتفعت راية هذا العدو في بلادنا، تبين باليقين أن سفارتهم وكر تجسس، ووكر توظيف للجواسيس، ووكر اصطياد للشباب الضعيف المصري الباحث عن لقمة العيش. يذهب الشباب إلى سفارة إسرائيل في مصر يطلبون تأشيرة للزيارة أو للعمل، تستقبلهم لجان معدة ومهيئة ومدربة على كيفية اجتذاب هؤلاء الشباب، وعلى كيفية تجنيدهم ليصبحوا جواسيس على بلدهم. يرسلون إلى إسرائيل، وهنالك يتم التدريب والتحضير والتزويد بالأجهزة والمال، ويعود أحدهم إلى مصر جاسوسا على شعبه وأمته وبلده وجيشه وعرضه أيضا إن وصل الأمر إلى ذلك. إنه المال وشهوته، إنه المال وفتنته. وهؤلاء يبحثون عن لقمة عيش، دفعهم الفقر، دفعهم الجهل، وساقتهم أقدامهم الضالة إلى سفارة أعدى أعدائنا فجندتهم ووظفتهم. ليس غريبا أن تندفع أمس، ليس غريبا أن تندفع أمس، وإن كنا يعني لا نقر ونطالب بأن تكون مصر محترمة للمواثيق الدولية، ونشتهي أن تكون بلدنا بعيدة عن المؤاخذات وعن الإدانات العالمية. ولكن أقول إن ممارسات هذا العدو، وإن تحول السفارة الإسرائيلية في مصر إلى وكر للتجسس على مصر، والاصطياد الضعاف من أبنائها والفقراء من شبابها، وإلى تجنيدهم وتوظيفهم لخدمة المصالح الصهيونية، لا شك أيها السادة أن هذا مبرر دفع شبابا أمس إلى التظاهر هناك، وإلى هدم ذاك السور الذي أنشئ للدفاع عن هؤلاء الأوغاد، بل وصعد الشباب الثائرون إلى السفارة نفسها واقتحموها وأخرجوا محتوياتها، وقدموا تلك المحتويات إلى المسؤولين المصريين، لتدل تلك المحتويات على عمل هذه السفارة الخبيثة المشؤومة. لقد وجدوا أوراقا في منتهى الخطورة، وجدوا سيرا ذاتية لعلماء مصر ولفقهائها ولقياداتها العسكرية، ووجدوا عناوين أطباء ومحامين مخالفين ومناهضين للصهيونية، وجدوا تفصيلا دقيقا لكل أولئك. لو أن المحامي فلان صدر منه قول في جريدة أو في محكمة ضد الكيان الصهيوني، وجدوا هذا المحامي له سي دي أو سي في كما يقولون، أو تقريرا مفصلا يشمل اسمه وسنه وسكنه وهواتفه وأماكن تواجده، وجدوا أشياء رهيبة في السفارة قدمت للجهات الأمنية المصرية تدل على أن السفارة كما قدمت لحضراتكم آنفة كانت معملا لتفريخ الجواسيس، وكانت مكانا ترصد به حركة المصريين الشرفاء، لدرجة أنهم كانوا يسجلون السيارات وأرقامها التي تقف حول السفارة ويعرفون ملاكها، وبحثوا عن أسماء الملاك وعن سبب تواجد هذه السيارات أين في بلدهم، أمام مساكنهم، أمام عماراتهم، أمام بيوتهم. مصريون وضعوا سياراتهم أمام بيوتهم، وكان حظهم العاثر أن بيوتهم بالقرب من السفارة الإسرائيلية. تصوروا أنهم رصدوا تلك السيارات جميعا وبحثوا بشكل أو بآخر باستخدام المال أو بالرشاوة عن أسماء هؤلاء الملاك وعن عناوينهم وعن توجهاتهم وعن ميولهم الدينية والسياسية. وكل هذا أيها السادة الكرام مسجل في وثائق السفارة الإسرائيلية. لما؟ هل هذا يدخل في عمل السفارة؟ أبدا، هذا ليس من عمل السفارات في العالم. السفارة كما هو وضعها في القانون الدولي العام عبارة عن مركز يخدم أبناء تلك البلد التي يرتفع علمها، فقط أعمال قنصلية، أعمال تجارية، أعمال توثيقية، ليس لها شأن البتة بمراقبة أحوال مواطني تلك البلد، ولا بالنظر في أسمائهم وعناوينهم ووظائفهم وعقائدهم وميولهم الدينية أو السياسية. فإذا ما تبين هذا بالدليل وبالورق وبالمستندات كان لزاما أن تغلق هذه السفارة وأن يطرد سفيرها وسائر موظفيها فورا وأن يرحلوا، فقد قاموا بأعمال خبيثة وهي وفقا لمعايير القانون الدولي تستوجب طردهم بوصفهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. ليس مستبعدا ما حدث بالأمس ولم يكن مستغربا، بالرغم من أنني قلت لحضراتكم إنني أشتهي أن تكون مصر بعيدة عن اللوم الدولي، أشتهي أن تكون مصر بمنأى عن أي لوم يصدر من مؤسسة عالمية هنا أو من منظمة عالمية هناك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين: المسلمون عند شروطهم، أي المسلمون ملتزمون بشروطهم. وحين سمحنا بهذه السفارة في بلادنا فقد أعطينا الميثاق وأعطينا الأمن والأمان لها، ولكن هذا الأمن وذاك الأمان مشترط بالتزام السفارة بأحكام ومعايير التعامل الدولي. فإذا ما قامت هذه السفارة بأعمال تجسس أو بأعمال توظيف وتجنيد لأبناء البلد ليعودوا أعداء للبلد، في هذه الحالة ووفقا للمعايير الدولية تعتبر هذه السفارة آثمة ومجرمة وخرقت أحكام القانون الدولي، وهذا يستوجب غلقها ويستوجب طرد سفيرهم ويستوجب طرد سائر موظفي تلك السفارة، وهذا ما حدث. أضف إلى ذلك أخي المشاهد الكريم ما حدث في الأسبوع الماضي وأدى إلى حالة غليان في المجتمع المصري. إن إسرائيل تعدت على خط الحدود المصري وضربت سكنة تشمل عددا من عساكرنا الذين جردوا من السلاح الكبير، وضربت الطائرات الإسرائيلية تلك الثكنة وقتلت 3 من شبابنا بلا جريرة، قتلت 3 شباب من شباب عسكرنا المجندين وهم من أبناء الطبقة الوسطى من الفلاحين، ليس لهم شأن ولم يصدر منهم أي فعل يستوجب ضربهم بالنيران، ضربتهم إسرائيل بلا تورع. عارفين ليه يا أخوانا؟ للأسف على مدار العهد السابق كانت إسرائيل تضرب، وكانت إسرائيل تهين المصريين، وكانت المنظمات الصهيونية تذبح علماءنا ولا سيما علماء الذرة المصريين والعراقيين وغيرهم، كانت تذبحهم في العالم كلما سافر عالم ذرة أو عالم كيميائي أو عالم عسكري إلى بلد عاد لنا جثة في صندوق تغتاله المنظمة الإسرائيلية الاستخباراتية المعروفة باسم الموساد. كان الموساد كان يطيح في علمائنا، يقتلهم ويتعقبهم ويترصدهم في العالم كله. كانت إسرائيل تضرب الحدود المصرية، وضربت هنالك عند رفح وعند معبر رفح ضربت كثيرا في ظل العهد السابق، كانت تجد لينا مخزيا وسكوتا مهينا من الذين كانوا على رأس حكوماتنا في العهد البائد الذاهب، وظنوا أن الحال سيستمر كما عهدوا، ظنوا أن المصريين صاروا بلا هوية بلا نخوة، صاروا بلا غيرة على أعراضهم وعلى دمائهم ودمائهم، فما كان منهم إلا أن قاموا ظنا منهم أن المصريين كما كانوا في سابق عهدهم، ضربوا الجنود وقتلوهم بقلوب باردة وكأنهم لم يصنعوا شيئا، ولكنهم فوجئوا بغضبة شعبية كاسحة، وفوجئوا بمظاهرات تلتف حول سفارتهم الآثمة، وتطورت تلك المظاهرات إلى حد ما حدث بالأمس. فبالأمس في يوم 9 من سبتمبر في يوم الجمعة أمس هاجم المتظاهرون تلك السفارة، ولم يحل بينهم وبين تلك السفارة ذلك الجدار العملاق الذي أقيم لحماية السفارة، فأسقطوا الجدار وهاجموا المبنى ووصلوا إلى أعلى طابق في تلك البناية الهائلة فوق سطح النيل الهادئ الوادع. صعد الشباب إلى مقر تلك السفارة المجرمة واقتحموا أبوابها وفتشوا في محتوياتها، فوجدوا الفضائح الفضائح الفضائح، ووجدوا المخالفات المشينة، ووجدوا تلك الأعمال الجاسوسية الراقية، وجدوا حصرا لأسماء علمائنا وقادتنا العسكريين والمدنيين، ووجدوا خططا لضرب مصر عند اللزوم، ووجدوا اسطوانات تحمل معلومات عن بعض المصريين المهمين في العالم، إضافة إلى بيانات أولئك الشباب الذين تم تجنيدهم من ضعاف الدين والإيمان والإسلام والوطنية، وقدموا تلك المستندات إلى جهات الأمن، واقتحمت السفارة وأنزل العلم الصهيوني وارتفع علم هذا البلد إلى الآن. وأنا قادم إلى هذه القناة الرشيدة وقد مررت من ذاك المكان فوجدت العلم المصري هو الذي يرفرف في هذا المكان. وهذه إشارة من الثوار إلى أن علم مصر وأن علم مصر وحدها هو الجدير بأن يرفرف في هذا المكان فوق سطح نيلنا الهادئ الواعد المبارك. أيها السادة، والآن صدرت إدانات وطالب رئيس الولايات المتحدة مصر بأن تحافظ على سلامة السفير الإسرائيلي وموظفيه. نحن لا نستنكر هذا الرد الدولي، ولكن نقدم لأوباما ولأمريكا وللعالم كله، نقدم لهم الأدلة الدامغة على أن سفارة إسرائيل في مصر كانت وكرا للجاسوسية. هذه السفارة تحولت إلى عش لتدبير الخيانات وإلى توظيف الشباب للتجسس على وطنهم، وكانت دارا للفساد والتخريب والإيذاء، ووفقا لأحكام القانون الدولي بل ووفقا لأحكام القانون المدني والجنائي إنها دار يتعين غلقها ويتعين طرد من كان فيها، بل ويتوجب تقديمهم إلى المحاكمة العادلة باعتبارهم خانوا المعاريف والتقاليد الدولية ومارسوا أعمال تجسس على شعب استأمنهم وعلى حكومة أعطت لهم الأمانة مقابل أن يقوموا بأعمالهم المنصوص عليها فقط، فخالفوا ذلك. ونتوجه قبل نهاية الحلقة إلى شبابنا الثائر وإلى شبابنا هنالك المتظاهر بأن يتعين فوق كل اعتبار أن نحافظ على مكانة مصر الدولية وأن ننسحب فورا من هذا المكان بعد أن استطعنا أن نقدم الدليل على خيانة تلك السفارة وعلى خيانة القائمين بأعمالها. يتعين ألا يتطور الأمر إلى صراع بين أبناء الوطن الواحد، وهذه هي النقطة التي أريد أن أجعلها العنصر الأخير في هذا الحديث الذي أقدمه لحضراتكم عبر شاشة قناة الخليجية تحت عنوان تعليق على الأحداث. أيها السادة المشاهدون، يتوجع القلب إذا ما انتهى الأمر في ظل هذه الثورة المباركة إلى صراع بين أبناء الوطن الواحد. فلا شك أن التراشق بالحجارة وبالقنابل اليدوية أو حتى بالقنابل المصنوعة أو حتى التراشق بالرصاص وحتى الضرب بالعصي والهراوات لا يتعين أن يكون هذا هو الحوار، ولا يتعين أن تكون تلك هي لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد. وهكذا فإن ما حدث من تراشق بين المتظاهرين وبين جنود الأمن المركزي أو عساكر الداخلية أو أبنائنا المجندين ضمن القوات المسلحة المصرية أبناء الجيش، إن هذا الذي حدث وعرفنا أن عدد المصابين اليوم يصل إلى 500 مصاب بل وسقط بعض الشهداء. للأسف هؤلاء الجرحى وهؤلاء الشهداء لم يسقطوا بين فريقين متعاديين، لم يسقطوا بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لقد سقطوا جرحى أو قتلى بين طرفين أبناء وطن واحد، المتظاهرون من الشباب وإخوانهم من أبناء القوات المسلحة أو من أبناء الشرطة. سقط أكثر من 500 جريح، وهناك عدد من القتلى ربما في حدود 5 أو يزيدون قليلا. هذه الدماء التي سكبت وهذه الأعضاء التي جرحت من أجسادنا كانت إثر عراك بالكاف، عراك بين أبناء الوطن الواحد. لا الصهيونية تستحق أن نتقاتل فيما بيننا من أجلها، ولا مطالبنا التي نطلبها تستحق أن يتصارع أبناء الوطن الواحد. أما هذا العراك الذي تم عند كبر الجامعة وسقط فيه أكثر من 500 جريح وخمسة قتلى، شيء يعني يوجع القلب ويملأ الحلق غصة ويملأ الكبد مرارة، أن نتساقط بين جرحى وقتلى إثر مشادات فيما بيننا وبين أنفسنا. ومنذ أن قامت ثورة 25 يناير وأبناؤنا وأبناء الجيش يحافظون على علاقة ود ظاهرة، والمسلمون ذمة واحدة كما قال سيد الخلق صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، المسلمون ذمة واحدة يقوم بها أدناهم على أقصاهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تراحم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، إن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة يدل على حرمة الصراع بين المسلمين، على حرمة الصراع بين أبناء الوطن الواحد. فكيف نتصارع على الصهيونية وقيامها وكيانها هنا؟ كيف نجعل سفارة إسرائيل وكيف نجعل حماية تلك السفارة العميلة الخائنة، كيف نجعل حمايتها سببا من أسباب هدر الدم المصري بين قتيل وجريح؟ هؤلاء بالجملة صغارا كانوا أو كبارا لا يستحقون أن يراق دم مصري ولا نقطة واحدة من أجلهم. فهذا الصراع الذي حدث يتعين أن يقف فورا، وأن تضمد الجراح فورا، وأن يتصالح أبناء الوطن فورا وعلى وجه العجلة بلا أدنى تريث ولا تأخير. ولا ينبغي أن تكون هناك ضغائن ولا تارات ولا أحقاد بين أبناء الوطن الواحد. والثورة المباركة تمضي في طريقها قدما لتحقيق كل مطالب الشعب. وحزنا حين هاجمت الشرطة أهالي الضحايا هنالك في أكاديمية الشرطة هنالك حيث تقام محاكمة للرئيس السابق وأعوانه، اعتدت الشرطة على أهالي الضحايا. وهذا أيضا عمل يتعين على السيد وزير الداخلية أن يراجعه مع قيادات الشرطة الذين كانوا في ذاك المكان. أيضا عرفنا أن الشرطة اعتدت على جماهير أحد الأندية في استاد القاهرة، وحدث بعد ذلك صراع في الشوارع، وامتد هذا الصراع إلى حرق سيارات الشرطة، وأيضا سقط هناك عدد من الجرحى بين الطرفين. هذا أيضا حادث يقتضي أن يراجعه السيد وزير الداخلية مع قيادات الشرطة التي كانت موجودة هناك. أيها السادة، نقترب من نهاية هذه الحلقة، وأود أن ألخص موضوعها في بضعة سطور. عنوان هذه الحلقة تعليق على الأحداث، موضوع هذه الحلقة هذا الاقتحام الذي تعرضت له سفارة خبيثة في قلب مدينة الجيزة هنا في مصر. وتطرق الحديث إلى العلاقة بين الشرطة والشعب، بين الشرطة والمتظاهرين، وحتمية أن تكون هذه العلاقة برغم حالة التوتر، حتمية أن تكون هذه العلاقة على أرقى درجات الود والاحترام والتراحم والتفاهم بين أبناء الشعب الواحد. أيها السادة الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المشاهدة والاستماع، ونلتقي عبر هذه الشاشة إن شاء الله كثيرا بإذن الرحمن. شكرا لزملائي في استديو قناة الخليجية الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.